وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا والنعم الكثير الله والباطنة بتوفيق الله وإحسانا أن اخترنا قراءة كتاب اللآل البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن عبد العزيز الفوزان، الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظ الله تعالى خيرا، ونحن في ليلة الخميس، ليلة الأربعاء ليلة 21 من جماد الآخر لعام 34400 الموافق ليلة الأول من الشهر الخامس لعام 13 و2000. قد وقفنا على قول المؤلف وهو الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسل البعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قد مرت معنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة بألفاظها كبيرة في معانيها، وذكر رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة المفصلة هو اعتقاد الفرقة الناجية واعتقاد الطائفة المنصورة واعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بينها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء الأمر بها في الآيات والأحاديث الصحيحة. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هذه الخمس، وقال عز وجل في آخر السورة نفسها: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لو حضنا الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، واحد، واليوم الآخر، اثنان، والملائكة، ثلاثة، والكتاب، أربعة، والنبيين، خمسة، صح؟ الكلمات كم؟ ستة. بعض العلماء يقول الكلمات خمسة، وهي هذه الخمسة، على أن الإيمان بالقدر هو داخل من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق وخلق، فهذا كله إيش؟ متعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى. حتى في حديث جبريل لما قال: أن تؤمن بالله الملائكة وكتب ورسل اليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خير وشر. فعاد فعل وتؤمن، والمقصود بذلك التوكيد عن الإيمان بالقدر لا على أنه ركن مستقل. على كل حال، من عده ركن مستقلا فقال أركان الإيمان كم؟ ستة. ومن قال أن الإيمان بالقدر داخل بالإيمان بالله فاعتبر الإيمان خمسة، فلا منافاة بين كون ستة أو خمسة، بحيث لو أفرطت الإيمان بالقدر صارت ستة، لو أدخلته في الإيمان بالله صارت خمسة. وذاك الآية ذكر الله فيها خمس أركان، فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال أيضا في آخر السورة، سورة البقرة نفسها، قال: كل آمن بالله واحد، ملائكته اثنان، وكتبه ثلاث، ورسله أربعة. قال: لا نفرق بين أحد من رسلنا، ذكر أربع أركان. وقال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر في سورة القمر، هذا ذكر إيش؟ الإيمان بالقدر. نعم.
وقد جاءت هذه الصفة في حديث جبريل عليه السلام الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قالت أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان. والإيمان إذا قلنا بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن، وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة.
الإيمان إذا قرن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن، هذه إذا قرن، ويكون الإسلام هو يعني هو اسم لشعائر الدين الظاهرة: تشهد لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم الله، تحج البيت، هذا شعائر الإسلام الظاهر، شعائر الدين الظاهر عند اقترانه بالإيمان. والإيمان يكون إيش؟ الاعتقاد الباطن، هذا عند اقتران الإيمان بالإسلام. لكن لو انفرد الإسلام عن الإيمان فمعناه الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام، يعني بشرائعه الظاهرة وباعتقاداته الباطنة. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، من هم المؤمنون؟ الذين يعني أدانوا تدينوا بهذا الدين، دين الإسلام، بشرائع الظاهرة واعتقاداته الباطنة. فهذا ينشق عن الإسلام والإيمان حينئذ أنهم اسمان، إذا افترقا اختلف، إذا افترقا اجتمع، الواحد يدل على المعنيين، وإذا اجتمع في ذكر في جملة ما افترقا، كل واحد له معنى خاص. هذا الافتراق ايش راح يكون؟ راح يكون الإسلام مقصود به شرائع الدين الظاهرة، والإيمان هو ايش؟ اعتقادات، الاعتقاد الباطن. نعم.
وهذه الرسالة فيها ذكر الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فتحصل أن الإسلام يعنى به الأمور الظاهرة، والإيمان يعنى به الأمور الباطنة، أمور اعتقاد القلب، وهو مبني على أركان الستة: الأول الإيمان بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، الثالث الإيمان بالكتب، الرابع الإيمان بالرسل، الخامس الإيمان بالبعث بعد الموت، أي الإيمان باليوم الآخر، السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فما هو معنى الإيمان؟ الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى الشرعي، مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فأما معناه في اللغة فهو التصديق الجازم، كما قال تعالى أخبرنا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق ولو كنا صادقين، ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة هو التصديق، آمن لفلان يعني صدقه، آمنت لكلامك يعني صدقت لكلامك، حيث إنه لا ريب عندي فيما تقول.
والإيمان بمعنى اللغوي يتعدى بحرف الجر اللام، وما أنت بمؤمن لنا، لم يقل وما أنت بمؤمن بنا، لا، لنا. الإيمان بمعنى اللغوي اللي هو التصديق والإقرار، التصديق الجازم، يتعدى بحرف الجر اللام، بينما الإيمان بمعنى اللغوي اللي بمعنى الشرعي يتعدى بحرف الجر إيش؟ الباء. كل آمن بالله، واضح؟ نعم.
وأما معناه بالشرع فهو قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. فالإيمان بالشرع فيه زيادة على معناه اللغوي أن له موالا، القلب والجوارح، فهو قول وعمل. حصل هذا أهل العلم بقوله: إن الإيمان بالشرع هو القول باللسان، يعني شهادة التوحيد، والاعتقاد بالجلال، الاعتقاد المفصل الذي سيأتي بيانه، والعمل بالجوارح والأركان. فهذا هو معنى الإيمان في النصوص، وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة، واعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمور.
إذن الآن صار المعنى الشرع للإيمان أوسع من المعنى اللغة. المعنى اللغة في الإيمان التصديق، أما الشرع لا، قول وعمل، حتى الأعمال من الإيمان، حتى قال الله عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فسمى الصلاة هي إيش؟ عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم، سماها إيمانا، ما يدلك على أن إيش؟ أن الإيمان الشرع أوسع من معناه في اللغة، فهو يشمل ماذا؟ مع الاعتقاد يشمل الأقوال والأفعال. نعم.
قال: الأول قول القلب واعتقاد القلب، واعتقادات القلب هي أقواله، لأنه يحدث بها نفسه ويقولها في قلبه، فأقوال القلب هي اعتقادات، وستأتي مفصلة في هذا الكتاب إن شاء الله. الثاني قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد، فيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثالث عمل القلب، وأوله نيته وإخلاصه، وأنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية ونحو ذلك. الرابع عمل الجوارح والأركان، عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مثل الصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال. الخامس أن الإيمان يجب بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. فهذه خمسة أمور تميز لكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفه في هذا الأصل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فهو يعني به هذه الأمور الخمسة. أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة بقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فزادتهم إيمانا.
طيب، حتى تحفظ الخمس هذه، أهل العلم قالوا خمس نونات: الإيمان، الإيمان، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل الأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه خمس نونات: الإيمان نون، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هكذا أسهل تحفظ، ها؟ خمس نونات في تعريف الإيمان، وكل ما ذكر في هذا عليها أدلة الكتاب والسنة. وخالف من خالف في ذلك، فبعض الفرق خالفون في بعض تعريف الإيمان أو مع الإيمان، بعضهم خالف في كله. المهم أن الإيمان هذا هو الإيمان: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم.
قال: فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان، وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال بعض أهل العلم: إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يعمل غاية التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. وفي القرآن أن الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله: إن غالبا ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى بالله، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء. أما القسم الأول وهو الإيمان اللغوي الذي عدي بالله، مثل قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، فلما قال بمؤمن لنا فعد الإيمان بالله، علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي تقول آمنت لك، يعني صدقتك تصديقا جازما، وكما قال عز وجل: فآمن له لوط، يعني صدق به تصديقا لازما. أما القسم الثاني وهو الإيمان الشرعي فإنه يعد بالباء، مثل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه، وقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فهذا إيمان شرعي خاص. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة، يخالفون به الخوارج ويكفرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون: لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مبادئ الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج، ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون: لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع، يعني المعصية. أما المبادئ العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور، يعني منهم من يكفر بترك مبادئ الإسلام العظام أو أحد تلك المبادئ، ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويقطع بها، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل، يعني إذا أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا. فالجواب إن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، جنس الامتثال للأوامر والاستسلام للنواهي.
قد لا يتصور أن إنسان مؤمن ما يعمل ولا عمل، لا يسبح ولا يهلل ولا يقول ولا يعطس يقول الحمد لله ولا يشرب يقول بسم الله، كيف هذا؟ يعني هل يعني يكفي انه يقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله؟ يعرف ان في رسول، يعرف ان في اله حق ارسله، ارسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعمل ولا عمل يعني قد يتعدى هذا. نعم نعم.
قال كذلك الإيمان مرتبة المراتب الدين، والإسلام مرتبة المراتب الدين. والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان في القلب والإسلام على اليد.
أقرأ تخريجها.
قال رواه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى في مسنده، وقال محققه حسين أسد إسناده الحسن. وفي إسناده علي بن مسعدة الباهلي قال فيه البخاري فيه نظر، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال ابن معين صالح وثقه الطيالسي، وقال الذهبي فيه ضعف، وقال ابن حجر صدوق له أوهام.
أظن ما يصح الحديث. طيب الإيمان في القلب والإسلام على أيه؟ لكن هذا المعنى صحيح عند اجتماع الإسلام والإيمان، فيكون الإيمان اعتقاد الباطن والإسلام شعائر الدين الظاهرة. نعم.
قال يعني أن الإيمان تقي عليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح الإسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح الإسلام، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لا يعني به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي يصح الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه. ونأتي بمطلق الإسلام جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم ولكن دون العكس. فإذا ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس لونات. النور الأولى أن الإيمان قول اللسان، هذه النور الأولى يعني اللسان. الثانية أنه اعتقاد الجلال. الثالثة أنه عمل بالأركان. الرابعة أنه يزيد بطاعة الرحمن. والخامسة أنه يرقص بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه، وكلما عمل العبد معصية نقص إيمانه. بقدر المعصية ينقص الإيمان، وبقدر إيمانه ومتابعته وإحداثه للطاعة يزيد إيمانه، سواء كانت طاعات للقلوب، طاعات القلوب من الاعتقادات والأعمال، أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات، فإن الإيمان يزداد بذلك. فإذا عمل معصية نقص الإيمان. كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل مختلفون، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة. ولهذا قال شعبة أبو بكر بن عياش القارئ المعروف: ما سبقه أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. وهذا مستقر من بعض الأحاديث أو من بعض الآثار، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره. فيغلق أهل السنة من قال إن الإيمان في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، بل هم مختلفون في أصله.
طيب هذا إن أهل الإيمان في أصله سواء وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال، هذا قالها أبو العز الحنفي شارح الطحاوية وقد أخذت عليه. الصحيح أن الإيمان حتى التصديق نفسه يزيد وينقص، وهذا معلوم. الإنسان يسمع بالخبر فيصدق خبر ثقة أن حصل في شيء الفلاني، فيذهب فيرى بعينه فيزداد تصديقه، صح؟ فحتى التصديق نفسه حتى اليقين يزيد وينقص. أحيانا واحد يصدق الشيء ثم يأتي خبر يشوش عليه، أول شيء صدق بعدين تراجع قليلا، يعني من تصدق؟ أنا مصدق بس يعني أحس كنا في تناغم، مرة قيل كذا مرة قيل كذا، فينقص التصديق. فحتى ما في القلب ليس فقط الأعمال تزيد وتنقص، وإنما حتى التصديق هذا ممكن يقوى وممكن يضعف ينقص. نعم.
وفهم معتقد أن السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في الضلالات والتكفير بالمعصية أو من التكفير بما ليس المكفر. فلو فهم المسلم معتقد أن السنة والجماعة في الإيمان حصل لسانه وعقله من الدخول في الغلو في التكفير واتباع الفرق الضالة التي سارت في باب التكفير فخاضت فيه بغير علم، فكفر المسلمين وأدخل في الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. قال هنا وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل أشياء. أولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد بالعدل، وأن لهذا الملكوت موجود.
طيب أعد.
قال هنا وهو الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل أشياء. أولا أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودا، وأن المخلوقات لم توجد بالعدل، وأن لهذا الملكوت موجد. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته لا شريك له في ملكه، يحكم في ملكه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لأمره، وهو الذي يعنى به توحيد الربوبية، وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. ثالثا الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء، وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه، الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له النعوت الكاملة، وله الكمال المطلق بجميع الوجوه، الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، وله الكمال في صفاته، وله الكمال في أفعاله، وله الكمال في حكمه، في بريته، وفي خلقه، وهذا هو الذي يعنى به توحيد الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلك الصفات أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يكافئ فيها، كما قال عز وجل هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، فليس له عز وجل مثيل ولا كفوا ولا نظير ولا ند ولا عد، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع والأخير وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله، الإيمان بأن هذا الرب الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له نعوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة. وأما أنواع العبادات، عبادات القلب أو عبادات الجوارح، أن المستحق لها قليلا وكثيرا هو الله عز وجل وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن أركان الإيمان، ومن ترك الأولى منها فهو ملحد لا شك، يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك. وكذلك من أشرك في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله عز وجل وحده فإنه يتبع ذلك. وكذلك من لم يوحد الله عز وجل في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله ولو كان يعتقد أن الله عز وجل موجود، وأن له ربوبية كاملة له وحده دون ما سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا لم يوحد الله عز وجل في العبادة في نفسه، أو أقر عدم توحيد الله عز وجل بتصفيقه لذلك أو بتجويزه له، فهو لم يؤمن بالله. أما من أشرك في الأسماء والصفات فهل ينتفي إيمانه بذلك بيصبح كافرا؟ الجواب من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل، فنودي تفصيل هذا الحكم إلى موضعه. إذن من أنكر توحيد الأسماء والصفات، يعني من لم يثبت لله عز وجل جميع الصفات، أو قال بالتشبيه في بعض المواضع أو نحو ذلك، فهل يقال إن هذا ليس بمؤمن بالله؟ الجواب ثم تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وهو من المهمات، لأن ابن الناس بالغلب في هذا الجانب وكفر بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء والصفات. الثاني
من
أركان الإيمان.
طيب الآن الركن الأول أركان ما هو؟ الإيمان بالله يقتضي أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسماء وصفاته، الإيمان بألوهيته. إيش هي؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسماء وصفاته، الإيمان بألوهيته. الإيمان بوجوده لا يتصور أن يكون إنسان أن يكون مؤمنا وهو ينكر أن الله ينكر وجود الله عز وجل، لكن الكلام لا ينبغي أن أن يتوسع فيه في إثبات وجود الله، لأن هذا أمر مسلم فيه، حتى الكفار حتى إبليس يقر بأن الله موجود. وعلى هذا يخطئ من يتكلم ويطيل الكلام في إثبات وجود الله عز وجل، بل بعضهم يفرح أن فلان الملحد أقر بأن الله موجود. إبليس يقر بأن الله موجود، مشركون يقر بأن الله موجود، اليهود النصارى. أصلا من ينكر بأن الله موجود إنما ينكر على سبيل المكابرة، وإلا ما في إنسان إلا ويعتقد بأن إيش ثم خالق أوجده. والله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا، لم يخلقوا من غير شيء ولهم الخالقون. ثم الإمام بالربوبية، أي أن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر لكل شيء، فهو خلق كل شيء فقدره وتقديره، وهو مالك الملك، وهو مالك الملك. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، أيضا هذا أمر يقر به حتى المشركون. يجب أن نؤمن بالربوبية، لكن كما يقول الشيخ ابن تيمية الإمام بالربوبية واجب، لكن لا يتم به الواجب، يعني الاقتصار عليه لا يتم التوحيد، لا يتم التوحيد إلا مع الإمام بالأسماء والصفات والألوهية. أما الاقتصار على الإمام بالربوبية بأن الله خالق، فهذا لا يمكن أن يكون إنسان مؤمن بمجرد اعتقاد بأن الله خلقه. وقد قال الله عن إبليس، عن إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فأقر بأن الله هو الخالق خلقه من النار. وقال الله عن المشركين ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فيقرون بأن الله الذي خلق وهم مشركون. الله يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فسماهم كافرين مع أقرار بأن الله هو الذي خلق. إذن لابد من الإيمان أيضا بأسماء الله وصفاته، بأن الله له أسماء حسنى وصفات عليا، وأن أسماء الله عز وجل وصفاته ثابتة لله نعرفها ونؤمن بها عن طريق الكتاب والسنة. فنسمي الله عز ونصف الله بما سمى به نفسه في كتابه وسماه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، مع اعتقادنا بأن الله ليس كمثله شيء. إذا آمنا بالأسماء والصفات معناها لم نعطل، لأن التعطيل النفي، ولم نحرف لأن التحريف أيضا نوع من النفي. إذن الإيمان يعني لتوكيد الإيمان بالأسماء والصفات يقولون من غير تعطيل ولا تحريف، يسمونه تأويل. إيش بقي؟ قال إيش؟ ومن غير تمثيل، إن الله نفى التمثيل عن نفسه فقال ليس كمثل شيء، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، صح؟ فالله لا سمي له ولا كفوا له ولا مثيل له. بقي أن نعتقد بأن إيش؟ الإيمان بأن الله لا نحيط به علما، لا نعرف كيفيته، فقال العلم ومن غير تكييف. من غير تكييف ليس له كيفية، الشيء الذي ليس له كيفية معدوم، الله له كيفية، كل شيء له كيفية سواء كان حقيرا ولا عظيما، فكيف الله ليس له كيفية؟ الله له كيفية. ولكن مقصود أهل السنة بقولهم من غير تكييف يعني لا نتقول على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية وما يدرينا، والله يقول ولا يحيطون به علما، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، والله يقول وأن تقول على الله ما لا تعلم. فنحن لا نعلم كيف الله ولا كيف صفاته ولا كيف ذاته، فالذي يتكلف ويقول الله بالكيفية الفلانية قد تقول على الله وافترى على الله، لا يجوز. فهل العلم قالوا من غير تكييف، هل إمام الأسماء والصفات. بقي الأمر الأعظم والأهم الذي من أجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وكانت مسألة الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وهو أن العبادة لله وحده لا شريك له، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، توحيد العبودية، وهو بأن الله هو الإله الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وكل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، ولو كان نبي الأنبياء أو ملك الملائكة أو ولي من الأولياء، لا يمكن أن ثم إله يستحق العبادة يستحق سوى الله عز وجل، الله وحده الذي يستحق العبادة. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالإله الحق والله عز وحده لا شريك له. لا يكفي أن الإنسان يؤمن بأن الله يستحق العبادة، لابد مع إيمانه بأن الله يستحق العبادة يعبده، لأن الله لما ذكر عن نفسه بأنه هو الإله الحق أمرنا أن نعبده، فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال إياك نعبد وإياك نستعين. فلو أن إنسان اعتقد بأن الله هو الإله الحق المستحق العبادة وما قام بعبادته ليس بإيمانه، لابد أن تعبده سبحانه وتعالى.
وإذا عبدته لا يكفي ما لم تخلص العبادة له، فتعبده إيش؟ وحده لا شريك له. فإذاك الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن عبد الله وعبد معه غيره أشرك وهو المشرك، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. ولا بد مع عبادته وحده لا شريك له أن نعتقد بأن كل معبود، أن كل معبود سواه فهو معبود باطل. يعني لو أن إنسان عن نفسه يقول أنا عن نفسي يعبد الله وحده لا شريك له، لكن غير يعبد غير الله، إن شاء الله الكل على خير وكلنا أخوان وكلنا، لا، لازم تعتقد بأن كل إله من دون الله فهو إله باطل. وذاك الله يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يكفر بالطاغوت أي اعتقد بأن غير الله يستحق العبادة كما يستحق الله عز وجل، فهذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. ولو قال أن صح الله عز وجل أولى بالعبادة وأحق بالعبادة لكن غيره أيضا يستحق، هذه عبادة المشركين الذين قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. صحيح الله هو الأصل والإله العظيم هو الخالق، لكن هؤلاء أيضا يستحقون العبادة من باب أنهم يقربون إلى الإله الأكبر الأعظم، هذا شرك. فلا بد أن يعتقد المسلم بأن كل معبود من دون الله فهو بالباطل، وهو معبود بالباطل، واضح؟ كذلك البراءة من المشركين، هذا أيضا من الإيمان، أنك تعبد الله وحده لا شريك له وتكفر بكل ما يعبد من دون الله وتتبرأ من المشركين. يبقى أن تكون هذه العبادة التي أنت تقوم بها لله وحده لا شريك له يجب أن تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لما أمرنا خلقنا لعبادته وأمرنا بالعبادة ما تركنا سدى نتعبد بأهوائنا، وإنما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فأرسله بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يعبد كما أمر. والله يقول فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فلا بد من الاستقامة كما أمر الله ليس بأهوائنا. ولذلك لا بد لنا حينئذ حتى نستقيم كما أمر الله عز وجل أن نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة، وسلف الأمة مما أمر الله به في كتابه وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في كتابه فقد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصلي جهنم وساء المصير. وأما بالسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لم يقل تمسكوا بهما قال تمسكوا بها، لم يقل عضوا عليهما قال عضوا عليها، مما يدل على أن هدي خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون هو الدين الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة، ولفظ الملائكة جمع ملك، وأصل هذه الكلمة ملك مقلوبة عن ملك، والملك مصدر يعني باعتبار العام، أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة يعني أرسل الرسالة
ألك يألك
ألك يألك ألوكة يعني أرسل الرسالة الخاصة للأمة الخاصة. فإذا الكلمة راجعة إلى معنى الرسالة، فالملائكة باللفظ اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بالمهمة الخاصة، كما قال الشاعر أبو ذؤيب الاكدي إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، أي أرسلني إليها برسالة خاصة. والإيمان بالملائكة مرتبتان، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي.
طيب، الملائكة جمع ملاك ليس جمع إيش؟ ملك. ملك جمعه ملوك، ملك وملوك. أما الملائكة، ملائكة مفردها ملاك وملك، ملك ملائكة، ملاك ملائكة، ملك جمعها ملوك. طيب، الإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. المرتبة الأولى،
المرتبة الأولى الإيمان الإجمالي وهو الثاني بهذا الركن، ومعناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل خلقهم من دونه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم خلقت الملائكة من نور، فهو الراحة المطهرة المكرمة جعله الله عز وجل عنده، يعني أنه جعله في السماء، فأصل قائم في السماء. وقد يكرم بأعمال في الأرض فيعتزون بأمر الله عز وجل. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقال: نزل به الروح الأمين، يعني أصل مكان في السماء، كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي، وهو أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وأن الخلق المطهرون لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين، فقد حقق وأتى بهذا الركن وهذه المرتبة الإجمالية. فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة موجودون وهم عبيد لله عز وجل ولا يعبدون، فقد حقق هذا الركن. المرتبة الثانية: الإيمان التفصيلي، وهو الإيمان بكل ما أخبر به، وهو الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم وميزاتهم وما أوكلوا به وأنواع الإيمان ونحو ذلك. هذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص بذلك. فإذا علم النص وجب عليه الإيمان به لأنه أمر غيبي. أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعا للعلم.
كلما توسع علم الإنسان كلما آمن أكثر بالملائكة، لكن ما لم يعلمه مثلا أنهم ذو أجنحة، واحد ما يعلم عامي ويؤمن بالملائكة لكن ما يعلم أنه ذو أجنحة، هذا لا يضره، لكن كل ما زاد علم الإنسان زاد إيمانه. نعم.
فلو سألت عامي قلت له: هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال: لا أؤمن بإسرافيل. من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافر منكر لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما، فيكون بعد ذلك الجاحد له كافرا. وهذا مرجع إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة، لأنه قد يكون مؤمنا بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على هذا الوجه، فيكون مكذبا للنص فيعرف ويعلم، فإن أنكر كفر. فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة: الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم، يعني في الصفة، وأنهم خلقوا من نور فلا يراهم الإنسان بعينه مجردا، لكن كشف عنه الغطاء رأى، كما قال سبحانه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان على بصره غطاء، يعني حدود يرى بها، لكن إذا كشف الله عز وجل الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرون الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين قد سد الأفق، وقد وجاء في وصف جبريل عليه السلام أنه لا يسد فيها الجناح، ومنهم ذو الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة، خلقهم متنوع لكن يجمعهم أن خلقهم من نور. والملائكة أنواع، والله عز وجل وكل الملائكة بأعمال، فهذا مختص بالسحاب وهذا مختص بالهواء وهذا بالبحار وهذا بالإنسان إلى آخره في أعمال كثيرة جدا. فما من شيء يحصل إلا والله عز وجل قد أمر به وحدث بأمره وإذنه وقدرته، والملائكة موكلون بذلك. فالموكل بفضل الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب عزرائيل. وفي بعض الآثار أو بعض المقاطيع سمي عبد الرحمن، هذا هو الموكل بفضل الأرواح العالمين، كما قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتحته ملائكة هو رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت.
طيب، تسمية إسرائيل هذه كما قال أهل الكتاب يعني رواية إسرائيل لم تثبت كتاب والسنة، وإنما سماه الله عز وجل في كتابه ملك الموت. نعم.
ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله عز وجل وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وملك نفخ الصور إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم الشاملة. فجبرائيل جعله الله عز وجل سيدا على الملائكة وموكلا بالوحي، وهو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى رسله وملائكته. وميكائيل موكل بالقطر إلى السماء يصرفه كما يأمر الله عز وجل. قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وإسرافيل هو الملك، هو الموكل بنفخ الصور ونحو ذلك.
طيب، أقرأ الحاشية اللي هو أخرج الطبراني صفحة 106 أخرج الطبراني الكبير.
قال: أخرج الطبراني الكبير وأبو الشيخ العظمة وابن أبي شيبة بالعرش حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل، خلقه الله يوما خلقه بين يديه صفا قدميه لا يقع طرفا، بينه وبين الرب سبعون نورا، ما منها من نور يكاد يبدو منه الاحترام، بين يديه لوح، فإذا أذن الله عز وجل في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك الوحي فضرب جبهته فينظر، فإن كان من عملي أمرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أمره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. فقلت: يا جبريل، وعلى أي شيء أنت؟ قال: على الريح والجنوب. قلت: على شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر. قلت: على أي شيء ملك الموت؟ قال: على فرض الأنفس.
هذا الحديث الذي ما أذكر ما يصح، مروي في كتب العقيدة، يعني ما في دليل صريح وصحيح بأن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. مشهور هذا الكتابين، لكن نص صحيح وصريح بأن إسرافيل هو الذي ينفخ أذكر أنه لا يثبت في هذا الشيء. لا هذا حديث الطبراني حتى ما تكلم عن صحته فيما أذكر أنه فيه ضعف. طيب، لكن هذا هو المشهور في كتب العقيدة. طبعا جبريل هو الذي ينزل بالوحي، هاي ثابت في كتاب السنة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا مشهور كتب العقيدة بأن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، فيها الحديث اللي ما يصح، وأن إسرافيل موكل إيش بالنفخ في الصور. هذا مشهور في كتب العقيدة، ويعني يتداول جيل عن جيل كتاب عن كتاب، لكن ما في حديث يعني يعتمد عليه إلا أن جبريل عليه السلام ينزل بالوحي، هذا ثابت كتاب والسنة. نعم.
وإسرافيل هو الموكل بنفخ الصور ونحو ذلك. التناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلة بهم الحياة، فجبرائيل متصلة به حياة الدين وهي حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، ميكائيل بحياة الأرض من قطر والسماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها. هذا كله من الإيمان التفسيري الذي ألفت فيه مؤلفاته في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وما أوكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم ملائكة الأبرار للدكتور الأشقر، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الصواب في كثير من مباحثه.
الإيمان بالملائكة يعني نؤمن بوجودهم ونؤمن باسم من علم منهم اسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ونؤمن بصفاتهم الخلقية كأن خلقوا من نور وأنهم ذوي أجنحة وأنهم لا يرون في الدنيا وأنهم لهم قدرة على التشكل بصور بشر، يعني ما ذكر الله عنهم أنهم في السماء أنهم ينزلون، هذه صفاتهم الخلقية. كذلك نؤمن بما وكلوا به من أعمال، منهم من ينزل بالوحي، منهم من يوكل بالهواء، بالبحار، بالتعذيب، بنصرة المؤمنين، خزنة الجنة، خزنة النار، قبض الأرواح، كتابة الحسنات والسيئات، ما جاء في كتاب والسنة من التفصيل نؤمن به. إذا نؤمن بوجودهم وباسم من علم منهم الأسماء وصفاتهم الخلقية وبأعمالهم ووظائفهم. نعم.
الركن الثالث الإيمان بالكتب، فيعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله. والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين: الإيمان الإجمالي وهو القدر المجزي من الإيمان بالكتب، فيؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه، وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن من القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق يوفر ذلك يقينا تاما. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، فيوقن ويؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب، وما فيه مهيمن على جميع ما سبق كما قال عز وجل في وصف الكتاب ومهيمنا، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله، ويؤمن بجميع الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ونحو ذلك، فيؤمن بأن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة أو لا أعرف الإنجيل، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك، فمن علم شيئا بدليله وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل الإسلام يجب أن يؤمن بالقدر المجزئ، وهو الذي يصح معه إيمان المسلم.
طيب، الإيمان بالكتب يقتضي الإيمان بوجودها، والإيمان باسم ما علمنا منها اسمه: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، وقيل أن الصحف غير الكتب، صحف إبراهيم موسى نؤمن بها بما أن جاءت في كتاب السنة، إذا نؤمن بوجودها وبوجود اسم ما علمنا منها اسمه، ونؤمن مع إيش؟ بما علمنا من صفاتها، بأنها كلام الله تكلم الله بها، وعلى من نزل من الرسل، فالتوراة نزلت على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود عليه السلام، جميع القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المأمور باتباعه هو القرآن، نؤمن بما له أيضا من الصفات، يعني أنه محكم وأنه حق وأنه لا يأتي الباطن بين يديه ولا خلفه، وكل ما ذكر الله عنه من الصفات الكثيرة، نؤمن بذلك إجماعا وتفصيلا بما علم منه بما علم من تفصيل عنه. نعم.
قال الركن الرابع: إيمان بالرسل. وكذلك إيمان بالرسل على مرتبتين: إيمان إجمالي، فإذا أمن العبد بأن الله عز وجل أرسل الرسل يدعون أقوامه إلى التوحيد، وأنه بلغ ما أمروا به وأيدهم الله تعالى بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء برا بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، والإيمان بهم متلازم، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن بالإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم.
والدليل على أن من كفر برسول كفر بجميع الرسل قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، معنى ما كان فيه مرسل قبله هو أول رسول، لكن لأن دعوتهم واحدة، فمن كذب واحدا يعتبر كذب كل الرسل، ومن كفر بواحد كفر بجميع الرسل. نعم.
قال: فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن بالإيمان الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل، وأن الله عز وجل بعثه بحنيفية السمع، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. أما الإيمان التفصيلي بالرسل ففيه مقامات كثيرة يتبع علم التفصيلي لأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم وأقوالهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك، وفي أشياء مستحبة وفي تفاصيل. وهنا مناسبة، وهي أن الإيمان بالله هو الأصل.
طيب، الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بوجودهم وبوجود اسم من علمنا منهم اسمه وبصفاتهم، بأنهم بشر ليس لهم خصائص الربوبية ولا شيء، أنهم صادقون مصدقون لا يكذبون على الله عز وجل، أنهم معصومون، يعني ما علمنا عنهم تفاصيل. طبعا يزاد على ذلك لمجرد الإيمان بالرسل، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه رسول رب العالمين للإنس والجن، فلا نبي بعده، وأن رسالته أكمل الرسالات ومأمور الجميع باتباعه والإيمان به حتى من كان من الأمم السابقة. نعم.
قال وهي الأشياء المستحبة بالتفاصيل، وهنا مناسبة وهي أن الإيمان بالله هو الأصل، والملائكة هم الواسطة بين الله وبين خلقه، فهم الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل وينزلون بالكتب والشرائع، لهذا رتبت هنا أحسن ترتيب، فقدم الإيمان بالله لأنه منه عز وجل المبتدأ وإليه المعاد، والإيمان به هو المقصود، وكل أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله. وثنى بالملائكة لأنهم يأخذون الوحي من الله عز وجل ويسمعونه فينقلونه إلى الرسل وينزلون بالكتب، وثلث بالكتب ثم الرسل، فالترتيب بين هذه الأربعة الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان، ثم الإيمان بالملائكة لأنه هو الواسطة، والإيمان بالكتب لأن الملائكة تنزل بها، والإيمان بالرسل لأنه خاتم هذه السلسلة، ثم الرسل ينقلونها إلى الناس. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت وما بعده، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو أيضا على مرتبتين، إيمان إجمالي وهو القدر المنزل في الإيمان لهذا الركن، فيمكن العبد بغير شك أن ثم يوم يعود الناس إليه يبعثون فيه من قبورهم للحساب على ما عملوا، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأنه سيبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن. فلو سألت أحدا قلت له هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال لا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون وفيه أهوال، وسكت. فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر، وهذا يتبع العلم ما جاء في الكتاب والسنة من أحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة، والإيمان بالحوض والميزان والصحب والصراط، والإيمان بأحوال الناس في الأعصاب، وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك. هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من علمها من النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما علم. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا، لا أدري هل ثم ميزان أم لا ونحو ذلك، فإنه يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب فيكون مكذبا بالقرآن والسنة، لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به بعد إقباله ما جاء بالنصوص والأدلة عليه. وهذا الإيمان بالبحث بعد الموت يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، فقد أطال عليه شيخ الإسلام في موضعه. الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو أيضا القسم إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. فالإيمان الإجمالي هو القدر المجزي من الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقه وكتب ذلك. فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. أما الإيمان التفصيلي فيكون على مرتبتين، المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر، وهذا يشمل درجتين، الأولى العلم السابق، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله السابق بكل شيء بالكليات والجزئيات بجلائم الأمور وتفصيلاتها، هذا العلم الأول لم يزل الله عز وجل عالم به بجميع تفاصيله. علمه به أول يعني ليس له بداية. الثانية أن يقبل العبد أن الله عز وجل كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض لخمسين ألف سنة. وذلك عندهم في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين وهي تقارن الوقوع المقدر. الأولى الإيمان بأن مشيئة الله عز وجل نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله عز وجل إلا وقد شاءه وأراده كونا. فلا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله عز وجل إلا وهذا الشيء قد شاء الله عز وجل. الثانية أن يؤمن بأن كل شيء مخلوق فالله عز وجل خالقه مثل أعمال العباد وأحوالهم والسماوات والأرض وفيهن. وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة.
طيب بالنسبة لإيمان القدر بعض العلم يقول هي أربع مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. بعضهم يقول مرتبتان، في كل مرتبة درجتان. هي المرتبة الأولى جعلها إيش؟ العلم والكتابة. المرتبة الثانية المشيئة الخلق. والذي يعني يكفيك أن تؤمن به وتفهمه أن الله عز وجل بكل شيء عليم، علمه محيط بكل شيء، حتى أنه علمه سابق للحوادث قبل أن يخلق المخلوقات. هو يعلم ماذا سيحصل، فهو يعلم ما كان ويعلم ما يكون حاليا ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون. الشيء لن يقع الله يعلم ما الذي لن يقع، حتى ما لا يكون يعلم الله لو كان كيف سيكون. مثل المثال المشهور أنهم ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه. هم لن يرجعوا للدنيا الكفار، لكن الله يعلم أنهم لو ردوا أنهم لن يردوا. إيش نتيجته؟ ما يحالهم لو ردوا؟ أنهم سيعودون الكفر مرة أخرى. فهذا معنى إيش؟ يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. جامع هذا كله نقول بأن الله بكل شيء عليم. الأمر الثاني، الدرجة الثانية المرتبة الأولى، الكتابة. الله كتب مقادير كل شيء، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. الأمر الثالث اللي هو شاء الله أن يخلق، شاء الله أن يخلق، فلما شاء أن يخلق خلق. فالمرتبة الرابعة أو الدرجة الثانية من المرتبة الثانية اللي هو الخلق. الله خلق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني علمنا كتبنا شئنا أن نخلقه فخلقنا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديره. فما من شيء إلا وهو في علم الله، وما من شيء واقع إلا وكتبه الله. قد فرغ الله من العباد، كتب حتى أسماء الجنة أسماء النار. ثم ما من شيء يقع إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم الله خالق كل شيء، ما من مخلوق إلا والله خالق، حتى أنه خلق العباد وخلق أفعالهم، لأن أفعالهم لا تتم إلا بالإرادة والقدرة. عنده إرادة، عنده قدرة، أريد أن أحمل هذا الجسم وعنده قدرة على حمله، صار. ما الذي خلق في إرادة أريد بها وقدرة أقدر بها على فعل الأشياء؟ الله عز وجل. فيصح أن نقول خلق الله العباد وخلق أفعالهم. طيب،
قال بهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأركان بها تفاضل الناس وتعلو درجاتهم وأطول عند ربهم عز وجل. فكلما زاد علم العبد زاد إيمانه، وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين. فإذا وفق الله عز وجل عبده للعمل الصالح كانت له نجاة في الآخرة عند السؤال في القبر وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحط العبد عليه، لأن النجاة إنما هي بالعلم وليس سواء عالم وجهول. وهذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة. وأما عند غير أهل السنة ولا غير أهل السنة، معتزلة والرافضة والخوارج وشبههم ممن لم يدخل في الالتزام بالسنة وجه العام، فهؤلاء عندهم أصول إيمان غير هذه الستة. فهذه الستة هي أصول الإيمان عندنا، وهي التي تنبني عليها العقيدة عندنا، وكل ما فيها في الاعتقاد تفصيل لها. أما عند أهل الالتزام فأصول الإيمان عندهم خمسة مشهورة بالأصول الخمسة عند المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد.
هذه أصول المعتزلة. التوحيد، وأقصد بالتوحيد نفي صفات الله، نفي صفات الله عز وجل. بعدين العدل، العدل يقصد به نفي القدر. الأمر معروف عن المنكر يقصد به الخروج على الأمن. منزل المنزلتين يقصد به أن مرتكب كبيرة لا هو مؤمن ولا كافر. إنفاذ الوعيد يقصد به خلود أهل الكبائر في نار جهنم، يجب على الله أن يخلدهم. هذه أصول المعتزلة. نعم.
وأكثر رافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
الرافض أيضا في الأسماء والصفات معتزلة، فالتوحيد عندهم ونفي صفات الله عز وجل، وهم أيش أعظم المشركين شركا. طيب،
فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد التفسير لهذه الستة، واعتقد المعتزلة تفسير لتلك الخمسة، واعتقد الرافضة تفسير لتلك الأربعة. بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال: والإيمان بالجنة والنار، ولكن الإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخر. هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
ما شاء الله، خلاصة جيدة، استفدنا ما شاء الله. اتباع القدر موعد الشاعة أسبوع القادم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. نعم. ما أدري والله عشان صفحة.
إن أهل الإيمان في أصله سواء، وإنما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال. صفحة 99. ذكر ما قول الطحاوي.
مش الطحاوي، شارح الطحاوي. الطحاوي قال بذلك؟ قد يكون أيضا الطحاوي قال، قد يكون، لأن الطحاوي أيضا الحنفي، يعني حتى الطحاوي أخذت عليه بعض الأشياء. الله تعالى، صلى الله عليه وسلم.
سيد البيت
على الغافة في صفحة 63. صفحة 63. أيوة. وهو إيش الخطأ؟
عليك مثل الذي صليت فاغتبري نوما.
نوما كتبه هو يقول يوما، هي نوما. الصواب صاد، يعني صواب نوما. ايوه جزاك الله خير. ابو شاكر
الشيخ ما ذكر الشيخ الامام في الكتب المجزل،
هل
الامام المجزل الامام في الكتب ما ذكر اليوم القران كخاتم الكتب؟
هم يقول نحو ذلك، ما يأتي بكل التفصيلات، قاعد يتكلم بالإجمال، في أشياء كثير ما ذكرها في الملائكة في غير ذلك، يقول نحو ذلك. اليوم الآخر ما ذكر تفاصيل كلها، إيه ذكر يعني بالإجمال. طيب، صفحة كم ملائكة؟ شفت هما مئة الفايلات والفضل.